إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرادم العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فبقلوب يملأها الرجاء أن تدرك لياليه وأيامه، ويملأها الخوف في أن لا تقوم بحقه فيها، يترقب المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها بعد ليال معدودات هلال شهر رمضان المبارك، يترقبونه وهم يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم إياه، ويرجون فيه رحمة الله وعتقه وإحسانه ونداه. أيها المؤمنون، ما أجمل أن يتدارس المؤمنون ما لهذا الشهر العظيم من حرمة، وما له من منزلة كريمة عند الله من خلال آيات الكتاب المبين التي أنزلها الله على قلب سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذا يدل على أن سنة الاصطفاء، سنة الاجتباء، سنة الاختيار من سنن الله جل وعلا في خلقه. والله جل وعلا قال وقوله الحق: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الله جل وعلا من الملائكة رسلا، جبريل وميكال وإسرافيل، واصطفى حملة العرش، واصطفى من بني آدم الأنبياء والرسل، واصطفى من البقاع مكة والمدينة، واصطفى من الكلم ذكره تبارك اسمه وجل ثناؤه، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الشهور شهر رمضان. فيعلم المؤمن ابتداء أن الله جل وعلا اصطفى هذا الشهر من سائر الشهور. ثم إن الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشهر رمضان شعيرة عظمى من شعائر هذا الدين، عظم الله حرمته وأجل الله مكانته، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم المنزلة وجليل الأثر شهر الأغر من شهور الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعلى هذا فإنه لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يعقد في قلبه، والشهر يقترب وهلاله يدنو، أن يعقد في قلبه العزم على فجور ينازع فيه ربه، أو على كبيرة يعصي فيها خالقه، أو على مكر وإثم قد بيته في نهار رمضان أو في ليالي. والله تبارك وتعالى شديد المحال، عزيز ذو انتقام، وقد قال وقوله الحق: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها المؤمنون، قال الله عز وجل في كتابه: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. جرت عادة الناس، جرت عادة كل أحد أنه يحمي وجهه بيديه، فإذا رام أحد أن يؤذيه في وجهه نصب يديه بينه وبين خصمه حتى يقي وجهه بيديه. لكن الله جل وعلا يقول هنا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي لم يبق له شيء يتقي بها النار إلا وجهه، فهو بوجهه يقي نفسه، يقدم أشرف المواضع حتى يتقي بها شرر النار. فإذا كان الأمر كذلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من شيء يباعد بين العبد وبين النار أعظم من الصيام، ما من شيء يباعد بين العبد وبين النار أعظم من الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا. وفي الخبر الصحيح: الصوم جنة. فالصيام أيها المؤمنون فرضه الله جل وعلا في شهر رمضان دون غيره، ولم يوجب الله صيام نهار على أحد من الأمة إلا أن يكون تطوعا غير شهر رمضان، وهو سنة ماضية، أي الصوم في الأمم قبلنا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب الله جل وعلا على هذه الأمة صيام شهر رمضان بقوله جل ذكره: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصيام أيها المؤمنون كما أنه ركن من أركان الدين، فهو شعيرة عظمى من شعائر المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر عمدا في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، ويظنون به الكفر والزندقة والانحلال. كل ذلك لما استقر في قلوب المسلمين صغارا وكبارا عظيم حرمة الشهر، وأن حرمته تكون في صيامه كما أمر الله جل وعلا في كتابه وكما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عذرا بينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمراد أيها المؤمنون بيان عظيم حرمة الصوم وأنها أجل المطالب في هذا الشهر المبارك. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها المؤمنون، قال أصدق القائلين في وصف عباده المخلصين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فكون المؤمن يقف بين يدي الله في الليل سنة متبعة وقربة جليلة ونافلة نافعة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن قيام شهر رمضان أوكد وأعظم وأجل، لأن الصادق المصدوق والنبي المختار والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في ليالي رمضان 2 ليلة 3 4 فصلى، وصلى الناس بصلاته، فمما ملئ قلبه من رحمة وشفق على أمته امتنع أن يخرج خوفا أن تفرض، فأخذ الناس يصلون أرسالا وجماعات، يصلي الرجل لوحده ويصلي الرجل ومعه الرجل والرجلان، زمنه عليه السلام ثم زمن الصديق أبي بكر، ثم سنين أول من عهد الفاروق عمر، ثم إن أمير المؤمنين دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد المسلمين يصلون صلاة التراويح أرسالا أوزاعا، كل طائفة كل فئة كل فرد في ناحية، فقال: ما أكمل لو جمعت هؤلاء. فأمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري أن يصلي بالناس، فدخل المسجد بعد ليال وقد أمر الناس أن يجتمعوا على إمام واحد، فلما رأى وقوفهم بين يدي الله في ظلمة الليل، ولم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مضاء، دخل عليهم في ظلمة الليل فرآهم يصلون خلف إمام واحد في ليالي هذا الشهر المبارك، فقال: نعمتي البدعة هي، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. أي لو كانت التراويح آخر الليل لكانت أجمل وأكمل وأعظم أجرا، لكنها تشق على الناس، فقدم ما فيه مصلحة. ولو اتخذ الإنسان من آخر الليل زمنا وقتا يقوم فيه بين يدي ربه مع ما صلاه مع المسلمين، فهذا من عظيم الكمال وجلال التوفيق. قال الله عز وجل عن أوليائه المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها المؤمنون، قال ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فسر البر هنا بالتقوى، وفسر بالجنة وهو أظهر، وقال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال بعض العلماء أي من أطايب أموالكم، وقال بعضهم أي ينفق المنفق، وهو صحيح شحيح، صحيح لا يخاف الموت بعيد عنه، وشحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر. فإذا اجتمع للإنسان أن أنفق وهو بعيد عن مرض موت وهو يرجو الغنى ويخشى على نفسه الفقر تحقق فيه قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنفقة في سائر العام مقبولة،